التفسير بأهمية القرآن وبفضائله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه الكريم أن القرآن يهدي إلى كل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذكر الشيخ رحمة الله عليه في أضواء البيان من هداية القرآن في مسائل عدة، وأنه حل لمشاكل المجتمع لو عاد الناس إلى الوحيين، إلى القرآن وإلى السنة. وبالفعل نحن في مثل هذه الأيام العصيبة يحتاج منا الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل والله حري بنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء حتى يعدنا في الشدة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أيها الإخوة، لا يخفاكم أن حال ووضع بلادنا في الفتن والملاحم وغير ذلك، وأسأل الله أن لا يجعلها ملاحم دموية، وإنما ما يقع من التلاسل والتراشق وإلى غير ذلك. وموضوعنا ليس تحليلا سياسيا، ولا موضوع ربما يتعلق بأمور تتحمل معاني أعظم من ذلك، إنما نحن الآن في مسألة الناس يذوقون فيها، وخاصة جملة الناس، وهو قضية الرزق، قضية الرزق، التصريف والعيش وغير ذلك. وهذا والله قد جرى الناس بعض الأحيان إلى أن يرتكبوا أشياء محرمة والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنا الرزق، قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما أننا نؤمن بأن الله عز وجل قال، وأن الله عز وجل يحيي، وأن الله عز وجل يميت، فكذلك لا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يرزق. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى يرزق هذه المخلوقات حتى الدابة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فينبغي عليك يا عبد الله أن تؤمن أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل نفسك في ضيق وفي هم وفي نكد، سلم الأمر لله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رزقك يا عبد الله مكتوب لك وأنت في بطن أمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، ولذلك لو تهربت وابتعدت من الرزق وقد سيق وكتب لك الرزق فإنه سيأتيك وسيأتيك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في مسند الإمام أحمد، وذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة، قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. وهذا الرزق هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يرضى بما قسمه الله وقدره، لعل الله سبحانه وتعالى أراد لعبده أن يكون هذا لحكمة، بل الله عز وجل على حكمة أرادها لعبده عند أن يكون متوسط الحال بل يكون فقيرا. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل الناس مراتب متفاوتة في الرزق. قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براتب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. والجشع والطمع ومن دينا المنافقين وليس من دينا الكفار. قال الله من أهم أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن هذه أيضا وصية الأنبياء. قال الله عز وجل: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال سبحانه: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وقال سبحانه: إذ قال أخوهم صالح ألا تتقون، وقال سبحانه: إذ قال أخوهم لوط ألا تتقون، وقال سبحانه: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فتجد أن هذه وصية حتى الأنبياء تناقلوها وأوصوا بها تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله عز وجل تحملك على كل خير وتحجزك عن كل شر. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتفرق بين الحق والباطل لأنك اتقيت الله سبحانه وتعالى، بل أن الله عز وجل يكون معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا الشيء وهذا هذه المرتبة إن تخلق بها الإنسان وعمل بها سرا وعلنا فإن الله سبحانه وتعالى يسبب له في جلب الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في بعض الأحيان تكون موظفا والوظيفة جاءت إلى مفترق الطرق، إما أن تعمل شيئا محرما مخالفا للكتاب والسنة، وإما أنك تخرج وتبتعد. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يجب من المخارج ما يجب، حتى لو خرج لو كان هذا الأمر يصل به إلى الحرام. والله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى الله ومراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى سبب لجلب الرزق. فالزم هذا الأمر، لأنه والله طالب العلم والعامي بل والعالم أيضا محتاج إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للرزق أيضا الشكر لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا يشكرون الله. فهذا إبراهيم، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمت. وهذا أيضا داود وسليمان الذي أنعم الله عز وجل عليه، قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهل تظن أن الشكر مقتصر على الأنبياء والرسل؟ الجواب لا، وإنما حتى الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمانا الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالإنسان لو أنه شكر الله سبحانه وتعالى لجلب له الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه سبب شرعي، لأن الله تعالى قد قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه أصلا التوكل من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه، أي على الله. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. فينبغي عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن توكل مع العمل بالسبب. جاء في سنن الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلو أنك توكلت على الله عز وجل مع العمل بالسبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالطير، فالطير يتحرك ويعمل بالسبب، فتوكل مع العمل بالسبب. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يقول: أنا أبقى في بيتي ويرسل رزقي إلى عندي أو إلي، فقال: هذا يجهل العلم، كأنه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنتم توكلتم أو توكلون على الله حق توكله. ولكأنه لم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل ركبي. فينبغي عليه الإنسان أن يتوكل على الله مع أيضا الأخذ بالأسباب. ولذلك من الخطأ ما قاله بعض الصوفية، قال: جنون منك أن تسعى لرزقك ويرزق من في رشاوة الجليل. يعني أنت مجنون أنك تذهب وتبحث عن الرزق، والله سبحانه وتعالى قد رزق الجليل وهو في رشاوة بطن أمه. وهذا كلام باطل، لا بد أننا نعمل بالأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار بذلك. من الأسباب الجالبة للرزق أيضا التذكير بقضايا الحوائج وطلب الرزق. في صحيح مسلم من حديث صخر بن وداعة الغامدي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. ويقول صخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سريا بعثها أول النهار. الراوي عن صخر قال: وكان صخر رجلا تاجرا يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، أثرى وكثر ماله. فالتبكير في العمل هو نوع من أنواع أو سبب من أسباب الجالبة للرزق. أيضا من الأسباب الجالبة للرزق أن الإنسان يصل رحمه. لا يخفى علينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بصلة الأرحام في مواضع عديدة في كتابه. قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بل أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الأرحام بعد الأمر بتقواه. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولعظم صلة الأرحام ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخير. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. هؤلاء الناس الذين يشتغلون من الصباح إلى الليل بل إلى آخر الليل ولا يصلون لله ركعة، انظر إلى حاله، دائما مفتقر، يشتغل 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 لكن ما يسد فقره، ما يأتي إلا من مصيبة إلى مصيبة إلى مصيبة إلى مصيبة. لكن لو تفرغت لله سبحانه وتعالى بعبادته فإن الله عز وجل أولا يعطيك القناعة، لأنه يملأ صدرك غنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالله عز وجل يملأ صدرك غنى، وفوق هذا يسد فقرك دونك، تذهب ولله الحمد والمنة تبعد عن الرأس، بخلاف ذاك الذي يشتغل بالليل والنهار ولا يتفرغ لعبادة الله، وإذا بالديون تأتي إليه تترى زرافات وحدانا. أيضا من الأسباب الجالبة للرزق سخاوة النفس في طلب المال، سخاوة النفس في طلب المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فإنك يا عبد الله لا تتشرف في أموال غيرك، وإنما اقنعت ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وإلا تصير كالذي يأكل ويأكل ويأكل ولا يشبع. من أسباب جلب الرزق أنك يا عبد الله تكون عندك سخاء نفس ولا تكون عندك إشراف، يعني بمعنى عزة نفس. ولذلك حكيم الحساب يقول كما في الصحيحين قال، وكما قال العلماء، قال حكيم بن هشام: أول ما دخل الإسلام دخل من قسم المؤلفة قلوبه، مؤلفة قلوبه، والمؤلفة قلوبه كما تعلمون أنهم على أربعة أصناف. الصنف الأول أنه رجل كافر يعطى من أجل المسلم. الصنف الثاني رجل يكون كبير قومه، كبير قومه، ويعطى من أجل أن يسلم نظراء. الثالث أو القسم الثالث أو النوع الثالث أن رجلا قد أسلم لكن يعطى ليحسن إسلام. الرابع الذين يعيشون في أطراف بلاد المسلمين فيعطون من أجل أن يدافعوا عن بلاد المسلمين. فحكيم بن حزام كما في الصحيحين قال: سألت رسول الله فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن هذا المال إلى آخر الحديث، فخذ المال بسخاوة نفسك ولا تأخذه بطلب وإشراف، لأنه لو أعطيت مالا من غير إشراف وأعطاك رجل مالا قال هذا مني لك فاقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى ذات مرة عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اعطيه من هو أحوج مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا جاءك هذا المال من غير إشراف نفسك قطع عليها، أو أنه يبيع السيارة، أو أنه كذا، أو أنه كذا. بعد فترة ربما يظهر هذا الأمر ظهورا لم تجد عيانا بأن هذا الرجل قد سبب لنفسه قطع الرزق الذي سأله الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للرزق أيضا إنفاقك على طالب العلم. جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن هناك أو أن رجلين هما أخوان شقيقان، أحدهما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كان يحترف، يحترف يعني. فجاء الذي يحترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أخاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. مع أن العوام طلبوا معنى الحديث، طلبوا معنى الحديث وجعلوا أن الرجل الذي لا يشتغل جاء هو وأخوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام موبقا للرجل الذي يدرس عنده، قال له: لعل أخاك أو لعلك ترزق به. لا، هذا غير صحيح، وإنما هذه اللفظة هي صحيحة، أن الأخ الذي يحترف يرزق وسبب لجبر. وهذا ليس معناه أن طالب العلم لا ينتهي منه، وإنما كما قلنا إذا تفرغ عالم أو طالب علم لمنزل أو لتدريس وهناك من غير إشراف نفس هناك من بذل له شيئا من المال، الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الرزق الخير الكثير. ولذلك هذه أسباب، وهناك أسباب أخرى يستطيع الإنسان إذا عمل بها كان الجانب له الرزق بإذن الله. لكن طبيعة الإنسان أنه يغفل وربما يتعرض إلى الخطأ والزلة وغير ذلك، فإذا به ينحرف ويأخذ رزقا محرما. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث أنس قال: لما خلق الله آدم تركه ما شاء يتركه، فجاء الفيل فجعل يطيف به فينظر منه، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يجمع. فليس معرض للزلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظ من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالإنسان معرض للخطأ والزلة، وديننا مبني على النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمهم. الآن نحن في هذه الأيام نعاني من مسألة الاحتكار، والاحتكار ربما من شيء إلى شيء، والأزمة ربما الاحتكار زاد في قضية البترول والديزل، وهذه المشتقات بعض المشتقات النفطية. الاحتكار ما وما هو كلام أهل العلم وما الحكمة في تحريمه، وأضف إلى ذلك ما هي المفاسد التي وقعت لنا بمثل هذه الأمور وهذه الأفعال. اعلم يا عبد الله أن هناك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها، جاء في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا قارئ. وجاءت رواية أخرى أيضا في مسلم: من احتكر فهو خاطئ. قيل لسعيد بن المسيب، وما زلنا مع الحديث: إنك تحتكر. قال سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه قال: ومعمر أو فإن معمرا الذي يحدثنا بهذا الحديث كان يحتكر. احتكار سعيد واحتكار معمر كما سيأتي مما فاضت حاجة الناس إليه، مما فاضت حاجة الناس إليه. الآن نأتي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. ما تعريف الاحتكار؟ الاحتكار عرفه الفقهاء لغة واصطلاحا، الذي لا يشتري بهذا الشعر يمنع ولا يبيعه، وكلا الأمرين خطأ لا يجوز. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خاطئ ولم يقل مخطئ، فإن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. العلماء يقولون الخاطئ هو مرتكب الخطأ عمدا وقصدا، والمخطئ هو الذي ارتكب الخطأ بغير عمد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما قال مخطئين، كانوا خاطئين لأنهم تعمدوا الكفر والإعراض وأذية موسى إلى غير ذلك. فلا يحتكر إلا خاطئ إلا رجل آثم عاصي. فإذا هذا الخاطئ هو عليه صواب، فينبغي نصحه وتذكيره. هذا الاحتكار لو قرأت في كتب الفقه ولا سيما في الفقه المقارن في مذاهب الأئمة الأربعة لوجدت تباينا بين الفقهاء في مفهوم الاحتكار. الأحناف مثلا يقولون الاحتكار هو حبس الأقوال، حبس الأقوال تربصا للغلاء، عندهم هذا الاحتكار. المالكية عكسهم أو خلافهم، يقولون هو الادخار للبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق. ادخار للبيع، ادخار البيع وطلب الربح بتقلب الأسواق، يعني يرتفع ينزل يرتفع ينزل وهكذا. أما الشافعية قالوا هو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه أكثر مما اشتراه عند شدة حاجة الناس إليه. أما الحنابلة فقالوا لا يكون الاحتكار حراما إلا بشروط ثلاث. أولا أن يكون هذا الاحتكار مشترى من داخل البلد الذين يعانون من هذا الشيء. أما إذا كان قد جلبه من الخارج فلا يكون احتكارا محرما، بمعنى أن بلوتين ببضاعة من الصين من باكستان من الهند، والأزمة موجودة في اليمن لكن لا يكفي البضاعة من الخارج، فقالوا لا بأس، مع أن هذا الأمر فيه ما فيه، يعني لا يوافق على إطلاقه، لأن هناك إجماعا ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم عند هذا الحديث، قال أجمع العلماء على أن إذا حاجة الناس اشتدت وهناك رجل عنده ما يحتاجه الناس وجب عليه البيع، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه الحاكم له أن يلزمه إنسانا يخرجه من يده فيبيعه للناس ويقدر له الفائدة ما كان بالرقاب. هذا الشرط الأول عند الحنابلة. الشرط الثاني قالوا مما يقتال، أن يكون مما يقتال، أن يكون قوتا من الأشياء، من القرش، من الحرب، من غير ذلك، أشياء ضرورية. وقالوا أن مما لا يقتال وليس من أشياء ضرورية قالوا كالإدام والعسل والزيت وأعلاف البهائم وغير ذلك، هذا لا يسمى أو لا يكون احتكارا محرما. الشرط الثالث يقول الحنابلة قالوا إذا كان هناك سبب ضيقا للمسلمين، وهذا على صورتين. الصورة الأولى قالوا كأن يكون البلد إما في حرب أو يكون البلد ضيقا أو المصالح تحتاج فيه أكثر كالحرمين والبلاد التي على ثغور فيحرم فيها الاحتكار. وأما إذا كانت واسعة قالوا كدمشق ومصر وغيرها فلا بأس الاحتكار لأنه لا يؤثر فيها. الصورة الثانية في التضييق على المسلمين قالوا كأن تكون بلدا الديزل، انا كنت قبل اسبوع في لحد قل لي بعض الاخوة ان الديزل البرميل من 60 إلى 70 ألف وصل في ايام الى 100 ألف ريال، وسعر الحقيقي ما بين 10 ألف إلى 11 ألف سعر الحقيقي. واسمع الى قول النبي عليه الصلاة والسلام، واريدك ان تتأمل هذا النص لانه نص صريح وواضح في ان هؤلاء القوم على اثم وليس على خير. جاء في مسند الامام احمد من حديث معقل بن يسار قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغلي عليهم، من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغلي عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يسعده بعظم من النار يوم القيامة. بعظم من النار يعني مكان عظيم معه مساحة كبيرة من النار. من دخل في شيء من أسعار المسلمين، هؤلاء دخلوا ومسكوا طابور رفعوا لنا السعر ليغلي عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من الرحم، كما أراد توسع على نفسه في الدنيا، يريد يشتري أراضي قدرية، يعني ربما يتأمل من بعد هذه الصفقات، ربما يريد، الله سبحانه وتعالى يعاقبه بهذا العقاب، أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. والحديث الصحيح المسند مما ليس الصحيحين شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه، أليس هذا النص داخل في هؤلاء؟ هؤلاء يعني أتوا في الطوابير ورفعوا لنا السعر وتغالوا. الدبة الذي هي 20 لتر من البترول ما بين 3 إلى 4 إلى 5 تصل في بعض الأحيان إلى 8. من المفاسد من هذه الأزمات اللي عملوا لنا هؤلاء الذين يدخلون ويتغالون بالأسعار وهم ليس لأغراض شخصية وإنما يتبايعون في عطلوا مصالح المسلمين. يعني بعض اخواننا ربما عنده دكان وهو وحيد اسره وعنده سياره لابد يتحرك بها، يمسك طابور يوم كان بل قد يومي بل بعضهم ثلاث ايام وهو على هذا. وهذه والله هي اذيه للمسلمين. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه اذيه تعطلت مصالح المسلمين او تكاد ان تشل حركه المسلمين بسبب هذا. اليوم خميس، وانظروا الى اغلب المحطات البتروليه طابور طويل، لان بعضهم يقول لك بكره اجازه خلينا نسهر، طيب هو في يريد ان يرتاح طول الاسبوع وهو في عمل يريد ان يرتاح يوم الجمعه، عطلوا مصالح المسلمين. المفسده الثالثه اصابه الضرر للمسلمين. جاء في سنن الدارقطني من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. وهؤلاء سببوا ضرر على المسلمين الذين هم في الطابور، منهم من هو مصاب بالسكر، ومنهم من عنده ضرر، ومنهم هو يعني شيخ كبير في السن، فهو ماسك الطابور من قبل اليوم الى قبل 4 سيارات الضار وطلبوا الرصاص قتلوا واحد يسكتوا طابور ثاني مره، وذاك ربما يقع في كذا، وذاك ضرر عظيم وقع فيه المسلمون. ايضا من المفاسد وجود شحنات وبغضاء، وربما قد يقع تشاجر بين المسلمين بسبب هذا، مع اننا نحن اخوه في الله ينبغي علينا ان نتآخى وأن نحب لأنفسنا ما نحب لإخواننا من الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه أي من الخير. فتجد أثناء الطابور دخل واحد ربما معترض وتضارب ووقع، وهذا غير مبالي، وهذا يريد كذا، وهذا يريد يتقدم، والمهم ما تعبي سيارتك إلا وقد امتلأ قلبك غيره. وهذا من مفاسده أنه الآن تزعم لنا الشباب الذين هم يتعاطون الزيت بمصر،